أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الاثنين الموافق للرابع من ذي الحجة الموافق للعشرين من ذي الحجة يعني 1422 من الهجرة، الموافق للرابع من شهر مارس في عام 2002 من الميلاد، وهو ابتداء درس لشرح كتاب زاد المعاد. وإن كانت كلمة شرح كلمة أكبر من لكن هو التعبير الدارج عند عرض الكتاب، لكن يعني أرجو على الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس بداية خير ولا يحرمنا الخير وأن يبارك لنا وأن يجعلها بدعة خير وأن يجعل هذا الدرس عملا صريحا والوجه خالصا وأن يسر لنا فيه الهدى وأن يشرح صدورنا لما يحب ويرضى من الحق والهدى وأن يهدي به وأن يجعله سببا للهداية ونشرا للسنة وإقامة للحق وإماتة للباطل ونصرة للدين وحربا للجهل والجاهلية. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه من الخير مما نعلم ومما لا نعلم، وأن يطيب مقاصدنا ويسوي ويصحح ويسدد نياتنا وأن يجعل عملنا هذا في محل رضاه. وأيضا يعني أحب أن أقول أن هذا الكتاب من الكتب التي لها أثر كبير جدا عند من تعامل معها في تحريك النفس تجاه الضبط الشرعي وفي تحريك النفس أيضا تجاه المنهج العلمي المنضبط. ويمكن الكتاب ده بعض الناس يعرفون وكثير منكم لا يعرفون أن من الأمور التي ابتدأت بها في مرحلة طلب العلم والالتزام في مرحلة البداية كانت مع هذا الكتاب. وكان يعني من فضل الله عز وجل كان لذلك أثرا عظيما في محاولة التحري وطلب الدليل والضبط الشرعي في المسلك العلمي التعبدي، لأن دي مسألة يمكن كان من الأقران من يدرسون بطرق أخرى ولم يتعاملوا مع هذا الكتاب كان لي أثر واضح في ارتباطهم بالمذهبية وارتباطهم بأقوال الرجال وتأثرهم بالارتباط ببعض الأشخاص. لكن الحقيقة أنه تجربة هذا الكتاب كتجربة ذاتية كان لها أثر بالغ بفضل رب العالمين في تحويل التوجه، خاصة مع البداية وقلة العلم ومع حداثة العهد كان له أثر كبير جدا بفضل رب العالمين في التوجه إلى الارتباط بالكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الكتاب إنما قضيته هو نصرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكتاب ما يحويش العلم كله إنما يحوي كثيرا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه سيرة ذاتية، سيرة يعني كتاب عبارة عن سيرة ذاتية للنبي صلى الله عليه وسلم من جانب العبادات، من جانب العبادات وهديه صلى الله عليه وسلم في كثير من المسالك الخاصة به صلى الله عليه وسلم مع ذكر كثير من الأمور العقدية والعبادية، ذكر كثير من الأمور العقدية والعملية التعبدية. فصار الكتاب ما تقدرش تصنفه، يعني لا تستطيع وضعه في كتب السيرة ولا تستطيع وضعه في كتب الفقه ولا تستطيع وضعه في كتب العقيدة ولا تستطيع وضعه في كتب المناقشات العلمية والمناظرات اللي هي كتب التحقيق ما تقدرش تحطه فيه، لانه هو فيه من ذلك كله، هو فيه من ده. ولذلك اخرجوا منه كتب منفصله وسموها ببعض الامور، يعني مثلا اخرجوا منها الطب النبوي وعملوا كتاب مستقل. ويمكن كثير منكم لا يعرف ان الطب النبوي هو جزء من زاد المعاد، فهم؟ اخرجوا منه مثلا بعض السيره وسموه السيره لابن القيم، وهو عباره عن ذكر الغزوات وذكر بعض المواقف السيريه اللي موجوده في زاد المعاد. اخرجوا منه بعض الكتب المتعلقه بهذه النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والملبس، وعملوها رساله منفصله، وهي عباره عن يعني اجزاء من الجزء الاول من زاد المعاد، وهكذا، فهم؟ فممكن يتعمل منه اشياء واشياء. بل ان بعض الناس عمل كتاب فقه يسمى فقه العبادات، فقه العبادات على الراجح عند ابن القيم، على الراجح عند ابن القيم. وكل اللي عمله انه اخرج ما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج، فهم؟ من ايه؟ من زاد المعاد. فلهذا السبب كان لهذا الكتاب اثر كبير جدا جدا في نفوس من تعامل معه، من تعامل معه. وحتى لو تعلمته وقرأته كله هتجد ان انت دائم الحاجة اليه فضل رب العالمين، بمعنى انه لا تستطيع انك انت تنتهي منه وتغلقه كأي رسالة او موضوع او كتاب قرأت ما فيه وتعلمت ما فيه ومشتكت ايه تنتقل الى ما بعد، لانه مش كتاب مرحلي ولا بيتعلق بسن معين تاخد في مرحلة ثم تنتقل الى ما بعده، زي كتب الفقه فيها المقدمات وفيها المتوسطات وفيها المطولات، فهم؟ فلو انت قرأت مختصر وعرفت بعض الامور المتعلقة به بتنتهي منه، ترجع مش تاني وتبدأ تخش في المتوسطات، فهم؟ دون المطولات، وتبقى حريص انك تتعامل معاها خلاص في الإفادة، لأن إفادة المعاد يعتبر كأنه مكتبة بتحتاج في كل فترة انك ترجع لما تعين ليك مسألة، سواء لو انت بتتعلم او بتدعو او بتتعبد، يعني تريد تصحيح عبادتك. ويمكن هتعجب لو قلت لك ان كثير جدا من المعاصرين اعتمدوا في كثير مما ذهبوا اليه من مسائل علمية افرادوا لها مصنفات، وهم اهل علم اعتمدوا، وكانوا كثير منهم يعني حاطط همه واهم شيء عنده زاد المعاد. يعني مثلا الشوكاني صاحب نيل الأبطار، الشوكاني صاحب نيل الأبطار، نيل الأبطار ده عبارة عن رجل حط جنب منه فتح الباري وزاد المعاد وتلخيص الحبير وبعض ما كان يتعلمه هو من الفقه الزيدي، فهم؟ وبدأ الكتاب. تبص هو بيتكلم ناقل كلام الفتح، ناقل كلام ابن حجر في فتح الباري، ناقل كلام ابن القيم بالمسكرة، فهم؟ ناقل الكلام على التصحيح والضعيف من كلام تلخيص من كلام ابن حجر في تلخيص الحديث. وبقى الكتاب عبارة عمدته وصلب ما فيه عند الترجيحات والمناقشات زاد المعاد. والصنعاني سلك نفس المسلك. بل من الامور اللي ممكن ما تعرفهاش، الالباني رحمه الله لما هم بجعل السلف الصلاة اعتمد في اول الامر على ما اورده ابن القيم، على ما اورده، وكتب في بعض المواطن قبل ما يرسل رسالة كلام منقول من زاد المعاد. واللي يقرأ منكم صفة الصلاة يجد ان في كثير من الاحيان يحدث مناقشة في بعض النصوص والروايات ما بينه وما بين ابن القيم في زاد المعاد، يقول ويبقى دايما تحس ان المحكة بينه وبين زاد المعاد، فاعتمد حتى في الصفة على زاد المعاد، فهم؟ ولذلك في بعض الأمور اللي حصل فيها يقول لك وقد وهم ابن القيم في الزاد حيث حيث ظن أنه ليس هناك رواية فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبركة في 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 التشهد، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويسوق بعض الروايات، مسألة مشهورة وأشياء أخرى كثيرة. المهم إن أنا عايز أقول لك إنه إن زاد المعاد لأنه ما كانش تصنيف بقدر ما كان نوع من التفاعل العقدي العلمي من رجل فتح الله عليه بكثير من العلم، لأن العلم فتح عمر ما كان اكتساب، العلم لا يكتسب إنما تكتسب السعي إليه يكتسب طرقه، يكتسب مجالسه، يكتسب مواطنه، لكن عمره ما كان اكتساب. يعني لو أنت حطيت نفسك عشان علم معين وقلت أنا هكتسب هذا العلم، هكتسب علم اللغة، هكتسب علم المصطلح، هكتسبه يعني هلمه، لو لم يفتح الله عليك لن تتعلم منه إلا مسميات، لكن لا تصد فيه صاحب علم. فهم؟ فالعلم فتح من الله تعالى وشرف من الله تعالى، اتقوا الله ويعلمكم الله. فهم؟ فهم الله؟ العلم يعني مهما كان سعيك، بتظهر بتذاكر بتقرأ بتقرأ كتير، بتحاول تشوف كل الكتب اللي تبقى موجودة في بعض الأشياء، لكن لابد أن تعلم أن العلم أصله وبابه إيه؟ فتح الله تعالى سبحانه وتعالى، يأتي من عند الله، يشرح الصدر أو يزيقه. فهم؟ والله يقول ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فالعلم من عنده وزيادة الفهم والفتح من عنده. فهم؟ ففهمناها زيادة الفهم، زيادة العلم، زيادة الإدراك من عند الله سبحانه وتعالى. فهم؟ والأصل وكلا أتينا حكما وعلم. يعني حتى وإن كان فضل سليمان بمزيد فهم، إلا حتى أصل العلم الموجود ماله وجود منه سبحانه وتعالى، هبة منه، نسأل أن يعلمنا ولا يحرمنا فضله، لأنه من خير ما يرزق الله تعالى العبد العلم. وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول زدني علما، أن يقول زدني علما، كما في قوله وقل رب زدني علما. قال أهل العلم ولو كان هناك خير من العلم من شيء لأمره الله بالتزود منه. صح، كان في شيء أفضل من العلم، كان أمر، لأنه أمر أن يتزود وأمر أن يطلب الزيادة. هذا معناه أنه إيه؟ أن ده أفضل ما يعطي الله تعالى عبده بعد الإيمان، بعد الإيمان. لكن لو أعطي العلم من غير إيمان يبقى استدراج من الله تعالى، ويبقى باب للنفاق مع علم اللسان، ويبقى خلاصة، ويبقى باب للضلال المبين والعياذ بالله. لكن أفضل ما يعطاه العبد من شيء هو العلم بعد الإيمان، بعد الإيمان. فلأن ابن عزاد المعاد ليه موقعه كان بهذه الصورة؟ لأنه ليس مصنف. يعني ابن القيم له مصنفات كثيرة، مصنفات بمعنى انه وضع خطة بحث. فهم؟ وضع خطة بحث تاخذ قضية معينة. يعني مثلا هو اراد ان يتكلم في العلم وفضل العلم ومراتب العلماء ومزايا التعلم وقيمة العلم وأجل العلم وطرق العلم وأنواع القلوب المتعلمة ومراتب العلم في القلوب، فصنف مصنف عمل له خطة بحث يسمى مفتاح دار السعادة، وإن كان يسمى بأسماء أخرى، لكن هو إيه؟ مثلا أيضا أراد أن يتكلم فيما يتعلق بالرد على المخلفين في الأسماء والصفات، ودي كانت مسألة مشهورة في زمنه ومعروفة في زمنه، فأراد أنه يعطي جرعة علمية متقنة منضبطة. فهم؟ بحيث أنها تكون سائقة على المخالفين، فعمل كتابه المشهور الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، أصل فيه تفصيلة بطريقة تصنيف، طريقة تصنيف ما تحتاجوش إلا لما يريد دراسة هذا الباب أو هذا الجزء، يبقى مصنف عظيم جدا وافي في بابه. وهكذا في كثير من المناحي التي، بل إنه جمع ورقات لازالت تعتبر حتى الآن أصلا أصيلا وركازة من الركائز التي يعتمد عليها المصححون والمضاعفون المتتبعون الأسانيد في السنة. هذه الورقات البسيطة عمدة حتى الآن، اسمها المنار المنيخ. ها؟ ورقات كده كتير صغير وضع فيه كثير من القواعد التي اعتمد عليها في تحسس المتون على الخصوص أكثر من الأسانيد، المتون التي يستشعر منها الوضع ويستشعر منها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه لما أنت تنظر إلى مؤلفات ابن القيم رحمه الله كمؤلفات، تجد ابن زاد المعاد نطع مثالي. إيش كيته؟ زاد المعاد باختصار كتاب كتبه صاحبه وهو في رحلة حج، راجل خرج رحلة حج وفي السكة بيتسلى، بس مش بيتسلى على طريقتنا طريقة الهلكة وطبيعة الوقت والنية فاهم، وإهلاك الأعمار كما لا يغني، لا إنما بيتسلى بالحق سلواه اللي الكتاب والسنة والعلم فاهم. فكتب الكتاب في رحلة الحج. طب الكتاب هو طلع رحلة الحج عشان خاطر يعني يدخل في يعني جوار رب العالمين ليكون من أتباع المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فهم. فكان يعني هو علم من أعلام منصة الهدي. فرح ايه؟ طب ايه ودي رحلة؟ الرحلة دي الحج دي اي احد بيسج بالمعنى العقدي بيعتبر انها رحلة تشبه الرحلة الى الاخرة، التجرد من الدنيا والتجرد من المتاع والتجرد من الشهوات حتى الملبس مهما كان عالي او داني فهم، والالتزام بموقف معين والاستماع في اماكن معينه والالتزام الجمع بمسالك موحده فهم. كانه ايه؟ كانه يعني حشر الناس صفاتا غرما بغرا بلا ثوب بلا بلا اموال ها، كلهم في صوره واحده كلهم. كل ده المقصود منه ايه؟ الناس بتشعر وهي ترجو ترجو بقى رضا ربنا سبحانه. وهم هنا في الدنيا ايضا كل ده تجردوا تجردوا ورايحين يقولوا لبيك اللهم لبيك ها، ورايحين وهم بيقولوا لبيك اطمعوا بقى، يعني احنا مستجدين وجايين طامعين في المغفره. فهو عاش في هذا المقام. وقال طيب هو الانسان اللي رايح وبيستحضر رحله الاخره هو زاده في الاخره ايه؟ زاده في الاخره العمل الصالح صح؟ فشرح ان ايه؟ زاد المعاد، المعاد اللي هو ايه؟ الاخره. ان الذي فرض عليك القران ردك الى معاد. معاد تأولوها على معنيين، اما موعد فتح مكه ويرجعوا الى مكه بعد اخراجه منها، وده قول ابن عباس رضي الله عنهما، واما معاد يعني الاخره، وده الغالب وده اللي عليه جمهور المفسرين ان المعاد هو ايه؟ لردك الى معاد. فزاد المعاد، زاد يوم القيامه، زاد مقابله الرب، زاد يعني الطمع في المغفره والملبي لربه. طب الزاد ده طريقه ايه؟ اتباع الرسول الامين فاهم؟ صراحة كاتب زاد عمل زاد المعاد ايه؟ في هدي خير الايمان، مستجع بكلمات محسوبه دقيقه توافق اسم الموضوع. وشرع في انه يكتب، شرع في انه يكتب، ولذلك حصلت عنده يعني كم قليل جدا من الاوهام في الروايات نتيجه لانه كان بيكتب من ذاكرته. كم قليل جدا، احنا اخوان وقفنا في بعض المؤلفات اللي هم كانوا بينقلوا بالسند على اوهام، كان الكتاب قدامه او كان هو عنده كراسه او كان بيتلقى بالسند عن غيره وبيتسجله فبيتوهم وان هو الراوي، وده كان عنده يحدث عنده ايه؟ وهم. بعدين بيكتب من هنا وبيكتب ايه؟ يعني هتقابلنا بعض الاشياء ان شاء الله، نسال الله يديم ذلك ولا يقطع علينا. هتجد مثلا ان هو يجي مثلا مساله خلافيه، شوف بقى طولاته وجولاته باستعراض النصوص وتتبع الروايات عند مختلف المصادر اللي عايز يناصر فيها ثبوت لفظه من الفاظ الحديث اللي تخالف قول معين عند غيره. وكان واحد الواحد انا لما باجي اتتبع روايه ببقى حلف ان انا اجيب خمس ست كتب او اكثر او عشره حتى، واقعد ابص في ده وابص في ده وابص في ده، وفي الاخر بلاقي نفسي مش قادر اوصل اللي قدامي، يعني كتب قدامي وبنقل منها بالمسطره فاهم. تخيل بقى انت لما واحد يكون خلص الكتب دي كلها في مخيلته في ذاكرته وبيفردها وبيكتبها وعمال ينتقي من هذا روايه فيها اثبات النص ده، وروايه فيها اضطراب من الراوي، وروايه فيها المعنى النص ده مش على ما فهم البعض بل على معنى ثاني بينته روايه. ودي اشياء يعني هتقابلها لما هتيجي وهذكرك اقول لك فاكر الموطن ده شوف طولاته وجولاته وكانه فرش قدامه 20 او 30 كتاب وعمال ينظر فيه. طبعا لا يمكن تقول ان ده شيء غير انه فتح من الله تعالى، لا يمكن، لا يمكن يكون هذا الشيء له موقع ولا له مكان غير انه ايه؟ غير انه فتح من الله سبحانه وتعالى. ف
فلما كان بهذه الصورة ما عملوش ده على اساس يبقى مصمم، مش فاهمين يعني هو بيعمل زاد. الزاد ده فيه عقيدة في التفسير، يعني انا اقولك على حاجة، اشياء في بعض الخطب بعض المدروس بنحتاج الى استبيان بعض الايات، لكنك تعرف ان في بعض الايات لم يقف احد او لم يذكر احد من المفسرين بعض الايات وان كانت قليله لكن ما قلتش ده المعنى، لم يقف على بعض بيان واخبار بيان هذه الايه لاحد مثل ما وقف ابن القيم، ولا تجد ابدا هذه المعاني. وتقرا في ابن جرير فهم امام المفسرين، وتقرا عند اللغويين ها في تفسيراتهم، وتقرا عند المبينين في تفسيراتهم على اختلافها، سواء المتعمدين الناظرين للبلاغه والبيان والناظرين للغه المتتبعين للقران بالقران، ايا كانت انواع التفسير، الا انه تجد ان ربنا فتح عليه بمعنى ما تجدوش الا فبقى كانه كتاب تفسير او بقى موجود هنا نوع من التفسير دقيق جدا بعض الناس عملوا تفسير من التفسير القيم لابن القيم، جمعوا معظمه من زاد المعاد، معظمه مش بس هو طبعا من زاد المعاد بس، لكن وجدوا مثلا ايه تناولها في كتاب مستعمر السعاده، وجدوا ايه تناولها في كتاب الشفاء، وجدوا ايه تناولها في كتاب صواعق المصطلح، وجدوا ايه تناولها في كتاب غسل الاسنان، فاهم؟ فايه؟ لكن معظم يعني 80% منه موجود في زاد المعاد. بس تفسيره لا ده مش تفسير سمت تفسير لا قواعد تفسير ولا تتبع تفسير ولا مسك من الفتحة ها من الفتحة إلى الله سمت مش تفسير. طيب في دور في مسألة ثانية في الفقه تلاقيه في المناظرات يعني كنت ببحث مسألة في الحج وقعدت أقرأ أراجع كلام كان هو كتبه كنت قرأته من سنين، مناظرة طويلة جدا عشان يثبت قضية معينة في جزئية حج، في هل عائشة رضي الله عنها لما تحللت من العمرة لما حاضت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل تحللت من العمرة ولا ظلت ولا انقطعت حجتها وتركتها وغيرت النية؟ فعند الفقهاء اللي دول فيها أقوال، هو عمل مناظرة مش أقل من 20 صفحة في تتبع الروايات عشان يصل إلى ما ترجح عنده. خد بالك أنا مش معنى الكلام إن كل قول هيقوله عالم هيبقى راجح ان كله يؤخذ من كلامه ويرد، لكن انا بوريك بس ان هو كتاب زاد المعاد عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ لما يقعد عشان يقول مساله زي دي، وطبعا هو بقى خارج يحج فمذاكر احكام الحج فاهم؟ الموضوع بقى في دماغه لانه طلع يطبق، فالموضوع يعني دايما اهل العلم لما بيكون يعني مقدم على عمل بيحاول حتى وان كان فاهمه يقعد ايه؟ يجمعه كده ويركزه عشان يؤدي صوره تليق بالايه؟ بما وهبه الله من علم. فاستعجب من هذا، تقول خلاص ده كتاب فقه وفي كتاب فقه فيه ما ينفعش غير كتاب فقه وهكذا، لكن لما كان الخطه بتاعته ليست موجهه الى صنف معين من المسائل او الفنون العلميه فكان الكتاب ايه؟ بهذه الصوره التي تتراخى، جمعت ما بين السيره ما بين الفقه ما بين التفسير ما بين العقائد. يعني كلام عن المنافقين في تتبع سورة غزوة أحد وآيات سورة آل عمران حاجات عجيبة، حاجات عجيبة جدا، يعني سبحان الله العظيم. يمكن قرأت بعض الرسائل، سمعت بعض المحاضرات وخطب ودروس، لقيته إنه بيعتمد على الكلام ده وبيتغنى به المحاضر أو المعلم، وله أن يفعل ذلك لأنه كان وقف على سيد السليم يبين حقيقة المعاني اللي موجودة في الآيات التي تميز ما بين المؤمنين عند الشدة والبلاء بين المنافقين وإزاي حركة القلوب وهكذا، طائفة المؤمنة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ها إلى غير ذلك. فالشاهد إن هو كتاب يعتبر تزود التعرف التعامل مع كم من العلم أميز ما فيه هو الربط بخير الناس، أميز ما في الكتاب وأروع ما في الكتاب وأجلى ما في الكتاب، ويعني الشجون اللي بيصيبك وانت بتتعامل مع الكتاب هو من هذا القبيل، اللي هو قبيل ايه؟ قبيل الربط بخير الناس صلى الله عليه وسلم. فالكتاب جاء في صورة عرض لهديه وليس صورة عرض المسائل العلمية مستقام المصادر العلمية، يعني فاهم؟ يعني مثلا حتى لو بيتكلم عن مسألة الحج فقهية ويناظر فيه من خلال ايه؟ هدي. يعني ازاي؟ يفشي قصة الحج، يفشي قصة غزوة من الغزوات، وهو بيحكي فوصل الشكاية لحد وعندئذ حاضت عائشة رضي الله عنها فبكت فقال لها كذا وكذا، وقد اختلف العلماء في هذا، فقال وروح ايه؟ خارج بقى عن القصة ها؟ وداخل في مناظرة علمية طويلة جدا، يقول ثم نعود إلى قصة حجته. فاجتمع بالليل فبالك ثم أصبح فصلى الصبح ثم إلى أخره، يعني اللي فات ده كله اللي هي الكود ده كله كان إيه؟ كان نقلة علمية جانبية. إذن هو تناول كل ما تناوله من جزئيات علمية في ظل هدي خير البرية عليه الصلاة والسلام، وده أجمل ما في الكتاب، ده أجمل ما في الكتاب، لأنه إحنا مصيبتنا الحقيقية هو عدم الارتباط بخير الناس عليه الصلاة والسلام. هو المفروض يبقى الشيخ بتاعنا، يبقى إمامنا، ويبقى إمام مذهبنا، ويبقى نقول ما يقول وندين بما يدين، صح؟ ليه ما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أجمل أن يكون دينك في كل جزئية فهمت مربوط بخير الناس، صح ولا لا؟ شوف بقوة شديدة بتشك بعقول ملوش مثيل ان انت بتعمل بشيء على وفق قوله او على وفق عمله الا ما يخصه طبعا عليه الصلاة والسلام او مشاهد او مشاهد. طبعا الطبعة اللي انا هقرأ معاكم منها دون الزام احد لطبعة، لكن طبعا احب ان يكون كل واحد معكم من المكتب. طبعا في طبعات من جد المعاد محققة مطولة زي طبعة مؤسسة الرسالة وغيرها، وفي طبعات مجموعة زي طبعة المكتب المصري جزء واحد مجلد واحد. اي الطبعات تغنيك ان شاء الله تعالى، لان حتى ما يتعلق بالروايات محتاجنا ان احنا نذكر رواية ونحققها ونقول الرواية دي فيها كذا او كذا، هنقولها هنقولها في البيان يعني، طب انت تكتبها حتى عندك كذا. لكن يا اخوان طبعا كل بداية لها شرة، وهذه الشرة تكون شرة حسنة. كل بداية لها شرة، شرة يعني ايه؟ قوة وثورة، فاهم؟ ايوه حمام، قوة وشرة وثورة. ثم الى فترة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عليه الصلاة والسلام، قال ألا إن لكل شيء شرة ثم إلى فترة، فمن كانت فترته بالتاء فترة بالتاء من الفتور، ثم إلى فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد ضل وأضل. والمعنى أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن كل شيء في بدايته له، يعني مثلا الدرس في بداية زي نفسك جايب الكتاب أو مثلا مواظب أو محافظ مرة واثنين وثلاثة، ثم هذه السرة، هذه هذا الحماس، هذه الثورة والقوة، دي سنة الله في الخلق، فاهم؟ يحدث فتور. طب أنت هتدور الفتور ده إزاي؟ إن الفتور ده طلع كتاب السنة، يعني تحاول بقدر الإمكان ألا يحملك فتورك على الزيغ، بنلاقي نفسك تركت الدرس وتوليت مبقتش دقيقة أصلا، لكن ممكن جدا الاقي نفسي بحاول اجي لكن مش قادر اداوم كل يوم كل يوم كل يوم، فما فاتني من مره ها يكون بعذر ما يكونش عن تراخي وتوليه الدبر، واحاول ادراكه بمسجل او غيره بحيث ان انا لا يفوتني الخير. يبقى اذا حصل فطور، بس الفطور ما ايه؟ ما اخرجنيش. فمن كانت فترته على سنتي، اذا الراجل ده لازال على الهدى، لانه لما دخل في خير بس ماسك فيه ونحافظ عليه، حتى لما بيعجز ان يمسك فيه زي المره الاولى زي اول لحظه الا انه لازال بايه؟ بيمسك. ولذلك ربنا يقول الذين يمسكون بالكتاب، يمسكون، وده تكرار تمسك، تكرار يعني فاهم، تمسك وبعدين ايدك تسيب تروح ايه؟ ماسك بالثانيه دي تسيب تروح ماسك، لكن مش تمسك وبعدين تسيب وبعد كده بقيت ايه؟ بقيت تامك. وده اللي بيحدث مع البعض، انه ممكن يمسك في الاول وبعد ما يمسك يتعب من المسك او يعني يكثر فيروح ثاني سادسا، المفروض انت يحدث معاك. فدي هي دي يرحمك الله. فانا بقول كده بس من باب انك استعن بالله عز وجل ولا تعجز. وانا شرعت في الكتاب ده لاسباب منها قله يعني دعوه الخير في الواقع اللي احنا فيه الان، وثانيا مدى الحاجه الى هذا الكتاب خاصة إخواننا حدثاء العهد والمبتدئين والمعلمين أيضا لينتقلوا إلى غيرهم. وفي نفس الوقت ربط بهدي خير الخلق، علمنا البركة، بركة التمسك به والتمسك بهديه، فهم؟ طبعا التمسك به مش التمسك حي، مفيش ما فيه، لو حي كنا نتمسح بنخامته، كنا نأخذ شعره، نتمسح بعرقه، لو كان حي، لأن هذه أشياء باركها الله تعالى بالعين، وجعلها مباركة بين جبال، فهم؟ وليست هذه إلا له، عليه السلام بما خصاه الله تعالى، لكن احنا الآن ملناش الإيه؟ ملناش، مفيش بقى الأسباب الشخصية، لكن نتمسح بين مال، ها؟ في السنة بقى والهدي مسح فيه بقى يعني بحيث ان ايه يا بايدك يا براسك يا بجسمك المهم تمسح يعني ما ايه ما تسيبش حته فطبعا حرصنا على ذلك او يعني لان ده من اسمى المسالك وهو التمسح في هديه صلى الله عليه وسلم وسنته ومناقبه وامره ودعوته ده هذه كله بركه عظيمه جدا اخوانا والله سيره النبي صلى الله عليه وسلم كثيره بتدخل على القلوب الرضية بتدخل على القلوب الهناء مجرد ما تشوف كل نساء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم آذى قال فعل لوحدها لأن ربنا رفع ذكره فالذكر بيخش القلوب منور من ذكر مرفوع فاهم يعني أحسن ما تسمع ذكر مرفوع يعني إيه يا بعض يقول لك إيه يا أخي افتكر لنا حاجة عدلة عشان الواحد لما يسمح ينبسط مفيش حاجة عدلة أكثر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان في ذكر ابوك الراجل الطيب حاجه عدله ذكر اهلك ذكر مثلا بعض الخير اللي عملته انت او امك او ابيك حاجه عدله بمقدار فما فيش حاجه ها تبلغ في الخير وانها عدله من سيره النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشأنه فيا اخوان يعني شرط المجلس انك تحافظ على الكتاب واللي معهوش او غير قادر على كم الكتاب يقرا مع زميله لكن يكون معاك الراس يقرا مع زميله يكون معاك الراس وطبعا لما حبك انك تشتري هذا المعاني قام يبقى عندك منه اي نسخه يعني معناه ان انا بجعل عندك نور في بيتك وكتاب من اقيم الكتب اللي انت بحتاج اليه واذا كان هو كتاب في بعض الخروجات المطوله اللي بتخرج عن حدود المختصر لعلك في قراءتنا نقرب هذا من ايه من يعني شفت اللي نستخرج منه بعض النور اللي فيه مش هقول كل النور لكن على الاقل بعض النور اللي فيه لانك اي شيء فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم هي نور هي نور عليه الصلاه والسلام قد جاءكم من الله نور طبعا النور مش ذات انما النور الهدى والعلم والبيان الذي هدى اليه خير الانام محمد عليه الصلاه والسلام هو ده النور فاهم فانت تلتمس من هذا النور فوجود الكتاب مهم ووجود الكراس مهم للكتابة هنحاول بقدر الإمكان مع تعاون مع بعض الإخوان يكون في نسأل الله يوفق الاستمرار ونحفظ علينا هذا المجلس ولا يحرمنا الدعوة إلى سبيله بفضله ومنه وجوده وكرمه هو ولي ذلك والقدر عليه هنحاول مع بعض الإخوان هو يتوفر تسجيل الدرس أو شريط الدرس بحيث يتابع بعض الذين لا يستطيعون المتابعة نقطة بسيطة قوي وخارج عن الموضوع بعض الناس كان عاتبوني او لاموني ملامة معينة ان ليه انا ما جعلتش كتاب الايمان في القبيلة وما جعلتش كتاب زاد المعاد في جماعة شرعية الكبر طبعا يا اخوان اولا الحاجة زاد المعاد مع وجود التحوية هنا وفتح المجيد في مسجد العزيز بالله أسأل الله أن يديم علينا هذه الأمور ولا يحرمنا فضله حتبقى مسألة متكاملة والنفع أكثر أما هناك فهي أرض جديدة وليس بها دعوة وينعدم فيها مثل هذا النوع من الدعوة دعوة العقدية فيعني ما هوش إلزام يعني ما بنيجي نبلغ من باب التعاون على البر من باب الحط على الخير وليس من باب الإلزام فهم وزاد بعض النساء سألوا طب درس التوبة النبوية لما نروح وأعلنت في الدرس وفي الجمعة الماضية برضو في الجامعة بتاع الإخوة عشان يبقى الناس كلها سمعت إنه ده سفر وإنه لا يصح للمرأة أن تسافره أو أن تذهب إليه بغير محرم فإن كان معها زوجها أو ابنها أو أخوها فبها ونعم طيب ما فيش هنحاول بقدر الإمكان برضو سيصير موضوع التسجيل لكن يا إخوان تبقى فاهمين ليه أنا شرعت ده مش هوى ولا تمسك ولا تربص تشبث ولا ابدا والله، هو محاوله اجتهاد وتفكير واستعانه بالله سبحانه وتعالى للوصول الى المصلحه الاكبر، المصلحه الاكبر. وما لا يدرك كله لا يدرك جلده، ويدرك كله لا يدرك جلده. يبقى موضوع الكتاب ده عرفناه اللي بشرط المجلس. الطبعه اللي هي بتقرا فيه صوره الرساله طبعا فيها مقدمه طويله متعلقه بخطه العمل والبحث للكتاب، دي ما تلزمناش، ان هذه متعلقه بتوثيق النسخه والاطمئنان اليها. وفيها ايضا ترجمه انا اخير على قراءتها، لكن انا هقرا عليكم ترجمه يسيره انا جمعتها من الرد الوافر من الشهاده الذكيه، بسيطه تقرب تعريف ابن القيم رحمه الله، لكن في ترجمه طويله في الكتاب ايضا انتوا تقرؤوها لانها مش فابدا مستعينا بالله عز وجل. درسنا الاول في ذكر ترجمه لابن القيم، قال في الرد الوافر جزء 1 صفحه 68، وفي الشهاده الزكيه جزء 1 صفحه 33 وبعدها، نفس الكلام موجود في المصدرين وغيرهم طبعا. قال ابن القيم الجوزيه: هو الشيخ الامام العلامه شمس الدين. شمس الدين دي بتبقى ايه؟ بيسموها لقب. احنا عندنا اخوان اسم وكنية ولقب. الاسم زي ايه؟ اكتب عن اسم ما دام في شرة حتى لو درس الاول الثاني، لا الشرة كده يعني الحق قبل ما بعد كده هتنام، فيعني هو الحق من صح. يعني عندنا الاسم والكنية واللقب. الاسم كأحمد وعلي، فاهم؟ ده اسمه ايه؟ اسم. اللقب كزين الدين وشمس الدين وسراج الدين، ده يسمى ايه؟ لقب. والكنية هي ما صدق بأب أو أم، فتقول أم فلان أو أبو فلان، زي أبو عبد الله، فاهم؟ أبو حفص، أم هند، أم عبد الرحمن، أم سمية، وهكذا يسمى إيه؟ كنية. حتى لما يسأل والدتك أم فلان على أمك تبقى دي كنيتها. وقد تكون الكنية قائمة على اسم حقيقي أو تكون عرفت بها، يعني ممكن يقال لأمك أم فلان اسمك الحقيقي مش حاجة، تبقى كنية على الحقيقة. وممكن يقال لها أم فلان كده لأنها كانت مشهورة بهذه الكنية وعرفت في قومها بهذا حتى قبل أن تصير أم. ولما صارت أم صارت ظنوا إيه؟ يلقي يعني يكنوها بهذا. يبقى ده الاسم. فالإمام العلامة شمس الدين يبقى ده لقبه ولا كنية ولا اسمه؟ لقب، عشان عرفت ده. أحد المحققين، عالم المصنفين، نادرة المفسرين، أبو عبد الله. أبو عبد الله كنية لسه مش اسمه، صح؟ يبقى شمس الدين أبو عبد الله لقب وكنية. من اسمه بقى؟ محمد ابن أبي بكر، اسمه محمد. يبقى ابن القيم اسمه ايه؟ محمد، اسمه الشيخ محمد. محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريم الزرعي الأخر ثم الدمشقي. طيب في من الألقاب يسموها لقب النسبة أو بيسموها النسبة، فاهم؟ النسبة دي بتكون يا إما للقبائل يا إما للأماكن، فاهم؟ يعني لما أقول مثلا القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام يبقى إيه؟ نسبة إلى إيه؟ أيوة إلى قبيلتين، سواء بقى القبيلة اللي هو الفرع أو البطن، فاهم؟ طب لما أقول المكي يبقى نسبة إلى البلد، فاهم؟ فهو ذكر ابن حريم الزرعي. الزرعي ممكن يكون بعضهم قال إن هذه إما قبيلته ثم تسمى لا كان بيسموها زرعية، بعضهم بيقول قرية اسمها زرع، فهم ثم الدمشقي. ولذلك اللي يرجح انها مكان يقال الزرعي ثم الدمشقي، لان الدمشقي نسبة الى دمشق، فاهمين يا اخوان؟ وطبعا واحد يقول يعني طب الزراعية او الدمشقية او المكية او المدنية بتقال بناء على ايه؟ تقال بناء على واحد من سببين، اما الولادة الميلاد واما المقام. المقام يعني النشأة عن المقام، يعني اما واحد اتولد هنا فيقال مثلا المصري راح عاش في مكة فيقال ايه؟ المصري ثم المكي. يقال المصري عشان اتولد وقضى مثلا جزء من عمره في مصر وده بيؤخر، بينما اللقب يقدم وتليه الكنية وتليه الاسم، والنسبة تؤخر. لان انا لما اذكر انت اسمك مثلا محمد عبد الرحمن مثلا وكنيتك ابو علي وملقب مثلا بزين الدين، فنقول زين الدين ابو علي محمد عبد الرحمن المصري. يبقى ايه؟ اول شيء يذكر اللقب ثم الكنية ثم الاسم، ويؤخر هذا ان انت مثلا من قبيلة معينة مثلا، فمثلا ثم البرادعي فنقول البرادعي، يبقى برضو في الاخر الاصل زرعي الاصل ثم الدمشقي. ومعنى زرعي الاصل يعني ولد فيها. ابن قيم الجوزية، ابن قيم القيم يعني قيم، القيم هو القائم بالامر، فاهم؟ مين الرجل؟ مين اللي في البيت قائم بالامر؟ الرجال قوامون على النساء، فاحنا بنقول الرجل قيم البيت، صح؟ المسؤول عن المسجد واللي بيسعى في 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 مصلحه المسلمين وخير العباد بنسميه ايه؟ قيم المسجد، فاهم؟ ناظر المدرسه اللي قائم على المدرسه ورتب بامورها يسمى ايه؟ قيم المدرسه. فكلمه قيم ليس كلمه خاصه به هو او خاصه بحد، كلمه قيم يعني قائم بالامر، فاهم؟ كلمه قيم قائم بالامر. فهو لقب بابن القيم او بابن قيم الزوجيه. بابن القيم بالالف واللام، الالف واللام عوض عن الاضافه، فاهم؟ فراحت ابن القيم. لكن لو انا من غير الف واللام وقلت ابن قيم المنكر لازم يعرف، فاهم؟ او يبين، فمن ضمن التبيين الايه؟ الاضافه او التعريف بالالف واللام، صح؟ مش اضافه تعريف؟ فلو قال ابن القيم خلاص يبقى ايه الموضوع؟ الموضوع ان ابوه رحمه الله كان قائما على مدرسة علمية، وكان زمان المدارس العلمية دي جزء من المجتمع المسلم، زي ما المدارس الموجودة التعليمية اللي موجودة في زماننا جزء من المجتمع معانا، صح؟ يقول لك تفسنا كام؟ اي واحد يشوف يقول ايه تفسنا كام؟ لانه جزء من النشاط الاجتماعي في المجتمع التعليم. كيف التعليم؟ مدارس شرعيه يتعلم فيها القران، يتعلم فيها اللغه، وايضا مدارس للفلك والطب وكل كده يعني. ما كانش طبعا واخده الصوره اللي موجوده في زماننا كليات ومعاها، لكن كانت صوره بتقابل ناس متعلمين ممكن يكونوا افضل كتير قوي من حمله الشهادات والاسماء العاليه في ازماننا بغض النظر. فكان هذه المدرسة اسمها الجوزية، فاهم؟ زي ما اسمها مدرسة ابن راشد، فاهم؟ هو كان هذا الرجل اللي هو أبوه رحمه الله كان إيه؟ كان الناظر، فكان إيه؟ القلب، فاهم؟ فابنه موجود، مين ده؟ ده ابن الناظر، مين ده؟ ده ابن الناظر، فبقى كل واحد يشوفه حتى اللي علموه، فاهم؟ ذكروا لنفسهم ان من ضمن اللي علموهم ابن الناظر في بلدهم، فهو ما سموش ابن الناظر، سموه ايه؟ ابن قيم الجوزية او ابن القيم، فاهم؟ وتلميذ الشيخ تقي الدين ابن تيمية مشهور جدا، اشهر تلامذة ابن تيمية، مع انه في تلامذة صحبة ابن تيمية اكثر ودامت في المصاحبة اكثر، لكن ابرع التلامذة واللي كأنه نسخة منه كان ابن القيم. ابن القيم بدأ صوفي ولم يصاحب ابن تيمية إلا ما بين 8 إلى 12 سنة، فهم؟ هم دول اللي ضبطوا ابن القيم رحمه الله. لكن هو صوفي كان إمام في اللغة وإمام في القرآن وإمام في التفسير. ما الحاجات دي كلها ما إيه ممكن تبقى موجودة عند الصوفي وممكن تبقى موجودة عند غيره. شيخنا بيتعلم القراءات وأئمة القراءات واللي هم يعني من أعلى الناس فينا في علم صوفية فهم، ومعاه إجازات ومعاه أساليب عالية جدا فهم. فهو كان صاحب علم وافر جدا لكن لم يكن صاحب منهج منضبط. مين اللي ضبطه؟ الأسطى الكبير ابن تيمية رحمه الله فهم. فهو لما اتعامل مع ابن تيمية عارف ان هي دي هو دي السكة، فما اصابوش بقى ما يصبنا يقعد قدامك مرتين ثلاثة وبعد كده ايه وراء حاجات ثانية. بل لازمه حتى صار كظله واخذ عنه. فلذلك معظم تراجم ابن تيمية ارقوى ما فيها من طريق ابن القيم. يعني في كتب كاملة معمولة بتراجم ابن تيمية او رسائل عشان تبقى كلام قريب يعني كلها غالبها روايات من كلام ابن القيم رحمه الله. طبعا لان ده ايه الحب فهم. فكان ذكر ما بينه يذكر ابن القيم له مشاهد كتير لكن لما بينه يذكر لابن القيم طبعا كفاية عليه صح ولا لا؟ كفاية عليه. لكن ده مش يعني وقف بل العكس، بل له من ائمة ازمانه من ائمة زمانه في فنون كثيرة جدا كان من انبغ. ابن القيم فابن كثير وابن رجب وابن القيم دول اصحاب، دول يعني اقران فهم. وكلهم تعاملوا مع ابن تيمية لكن اللي لازم واللي اخذ ما هو من هو ابن القيم. فلذلك كان بالنسبة له استاذا وفي نفس الوقت ايه قريب. حدث عنه الشيخ زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن. زين الدين اللي هو ايه اللقب، ابو الفرج الكوني، عبد الرحمن بن رجب اللي هو ايه وغيره. توفي ليلة الخميس 13 شهر رجب سنة 51 و700 يعني عاش تقريبا كام 60 سنة من 91 ل51. الواحد من الرئيس 60 سنة وما يلاقوش حتى تذكرة فرماية، وده في 60 سنة عمل من المؤلفات فضلا عن شيخه طبعا يعني نسأل الله يلحقنا بهم على خير. ودفن بمقبرة الباب الصغير من دمشق. مكان في دمشق اسمه الباب الصغير عند والديه رحمهما الله تعالى. دفن عند والديه. كانت جنازته مشهورة. قال شيخنا الحافظ أبو بكر محمد بن المحب فيما وجدته بخطه كنت إمام شيخنا المزي ابن القيم في درجة ابن خزيمة فقال هو في هذا الزمان كابن خزيمة. ابن خزيمة طبعا كان إمام عصره. فبيقول له يقول له يعني شهرته ومكانته قوته على المناظرة شيوع علمه كل اللي يتعامل معاه يشهد له فبيقولوا له هو ده يعني يعتبر كأنه في رتبة. قال لهم ده في زمانه كابن خزيمة في زمانه. فقال هو في هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه ترجم شيخه غير ما مرة بشيخ الإسلام. يعني ذكر لما جه يكتب عن شيخه أو يعرفه فأكثر من موطن كان يقول إيه شيخ الإسلام. ولفظ شيخ الاسلام كانوا لا يتساهلون فيه بل يثبتونه. احنا النهارده في ازمنا بنشوف مثلا واحد لمجرد انه خطب جمعتين ثلاثه او مثلا رئيس جمعيه يقول لك امام اهل السنه كده القاب كده تحس ان ده ايه معترض. لا هم كان عندهم اللفظ ده لايه مش كل واحد شيخ الاسلام. ولذلك ما عمرنا ما سمعنا شيخ الاسلام من القيم صح؟ وشيخ الاسلام من رجب، شيخ ابن كثير، لكن دايما يذكر ايه شيخ الاسلام ابن تيميه. طبعا ده ما بيعطاش الا لما بيكون له من المقام العلمي والمنزله العلميه بقدر معين. مش ده وقت تفصيل يعني استحقاق اللقب ده، لكن تبقى فاهم ان هو المدرك الواعي لقيمه ابن تيميه ترجم لابن تيميه، ابن القيم ترجم لابن تيميه في اكثر من موطن، في اكثر من موطن لشيخ الاسلام. منها قوله يعني منها في احد المرات يقول وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره، والمقصود جنه العلم، المقصود جنه الانس بالله والانقطاع للعلم. قال وكان اذا صلى الفجر بيحكي عن ابن تيميه، وكان اذا صلى الفجر يجلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار جدا، وكان اذا سئل عن ذلك يقول هذه غدوتي، هذه غدوتي في اكلتي، ولو لم اتغدى هذه الغدوه سقطت قواي. وكان يقول لما خلق الله حمله العرش قالوا ربنا لما خلقتنا، قال خلقتكم لتحملوا عرش، قالوا ربنا ومن يطيق حمل عرشك وعليه عظمتك، قال قولوا لا حول ولا قوه الا بالله. وكان يكثر ان يقول انا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان ابي وجدي. والمكدي يعني الاجير، المكدي يعني الأدير، يعني العبد المملوك. فكان دائما يكلم نفسه يقول ايه انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وجدي، وده دفعا لتلبيس الشيطان بالنظر الى النفس والمكان مع كثرة الثناء وكثرة الفتح من الله سبحانه وتعالى. وكان طبعا هو بيحكي عن ابن تيميه، يعني ابن القيم بيحكي عن ابن تيميه. وكان يقول بالصبر واليقين تمام الامامة، طبعا ده موافق للقرآن، وجعلنا منهم أئمة يهدون لأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. وكان يقول بالصبر واليقين تنام الإمامة في الدين. وكان يقول لابد للسالك إلى الله من همة تسيره، احفظ دي، لابد للسالك إلى الله من همة تسيره وترقيه، يعني لازم يكون فيه همة، لازم يكون فيه وقود داخلي، وعلم يبصره ويهديه، وعلم يبصره ويهديه. وقال العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. ودي من أفضل ما قرأ فيما يتعلق بمداواة النفس، يعني العبد إذا أراد أن يستقيم في العبودية يلزم أن يسير في طريق العبودية وهو ينظر إلى أمرين: منة الله عليه وفضله، وعيوب نفسه. لأنه منة الله تعالى تستوجب الشكر، وتستوجب الاعتراف بالجميل، وتستوجب كثرة الحمد، ومطالعة عيب النفس تستوجب الاستغفار والندم والذلة وعدم النظر إلى العمل. فهم؟ فالعبد بما مما يداوي به نفسه ان يسير في ظل هذين الامرين، في ظل مطالعه المنه ومطالعه عيب النفس. ودي مساله مهمه، لان انت ممكن لو حفظت سوره من القران، لو حفظت درس علم، لو قرات شيء من الدين، ثم تشوف انك عملت حاجه، وتقعد دايما تنظر انك انت الحمد لله النهارده ربنا وفقك عملت كذا. ده ممكن يورثك ايه؟ انتكاسة، ممكن يورثك سقوط. لكن لو انت عملت هذا البر وانت وتطالع فضل الرب هتستشعر انك ما قدمت، لانك شوف انت اخدت قد ايه، انت قدمت ايه؟ قدمت قرش؟ طب ما انت اخدت مليارات. وفي نفس الوقت حتى لو انت عملت بر ونظرت الى عيب النفس هتقول طب ده هيساوي ايه لما يكون واحد مقطع، فهم؟ ايه فتيل هيعمل له ايه فتيل؟ فده يورثك انك لا تنظر الى عملك وتحتقر سعيك، وبالتالي يزداد الايه؟ البذل. لكن من اشد ما يمرض النفس ويسكنها ويسكتها عن فعل الطاعات ويدمر همتها النظر الى ما تقدمه. انما اتيت على علم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نظر الى نفسه. فطبعا تنكب الصراط واورد نفسه موارد الهلاك. فاعظم ما تدعوه نفسك هو ايه؟ ان يسير العبد بين مطالعة المنة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. وكان يتمثل كثيرا عوي الذئب، فاستأنسته بالذئب بإذاعوه ابن القيم بيقول يعني كان دايما يتمثل عوي الذئب، لأنه بيتخيل ان الذئب ده اللي بيعوي ده منذر بالرحيم، فاستأنسته بالذئب بإذاعوه. وطبعا الاستئناس بعوي الذئب معناه الأنس بالله، لأن الذئب بيعوي في الوحشة صح، في الخلوات والصحار والبراد، هو كان بيستأنس بكده. ما بيستأنسش بقى بمشي كورة، وما استأنسش بصحبة أكل وشرب، وما استأنسش بقعدة ضحك وهكذا، بل بالعكس كان يستشعر إن الناس ممكن تكون سبب لفتنته، فكان بيستشعر يعني يستأنس بعوي الإيه؟ مش بذاته، مما لما فيه من الخلوة بربه. بلغوا بلغوا لأنهم صاروا على المسلك، وإحنا يعني تدنينا لأننا تركنا المسألة بالعدل، مش كده يا أخوان؟ بالعدل فضل عن الفضل، فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله لا يحرمنا فضله. فتقول يعني كان هو رحمه الله ابن القيم يتمثل كثيرا عوي الذئب، فاستأنست بالذئب إذا عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، وكان يتمثل أيضا وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا. بيت شعر كده ده شطر منه، يعني ايه؟ هو كان دايما بالقيم لما مات شيخه بقى دايما يخرج الى الخلا يعني ليتخيل ما كان بينهم من ايه. طبعا ده شدة ارتباط. الشاهد بس هو التعريف باسمه ومقامه ومكانته ومولده ومماته. ولد سنة 691 ومات 751. هقرأ من الكتاب لو ان معاكم كتاب بعض اقوال العلماء فيه لما فيها من الخير يعني من شحذ الهمم، لان دول اسيادنا وسلفنا الذي ينبغي ان يكون لنا فيهم اسوه. الناس بتفتخر بمرشد بلاعب كوره، تفتخر بممثل ناجم، تفتخر بمغني ذو اسفاف وهبوط. احنا نفتخر بهؤلاء، هم دول سلفنا، هم دول قدوتنا، هم دول المغنيين بتوعنا، هم دول بتوع الكوره بتوعنا، وهم دول اللي بنتمثل بيهم، وهم دول هم دول اعلامنا. فاهم؟ طبعا مع فرق التشبيه يعني، لكن عشان تبقى فاهم ان كان الناس بتبحث عن كبراء فبتشتق الزباله لكثر العدم، احنا لينا كبراء. فاهم؟ لكن عيبنا ان احنا بنديهم ظهرنا. فاهم؟ لكن لازم تعرف ان احترام السلف انزلهم منزلتهم والتأسي بهم والسير على منهجهم وخطاهم وسلوك الضرب الذي سلكوه هو من اعظم اسباب النجاح، من اعظم اسباب النجاح. لقد وصفه كل من ترجم له تحت عنوان اقوال العلماء فيه في الكتاب في المسح. طبعا اللي هي طبعا في رسالة، لو كان معك كتاب افتحه وبص مع جنبك مع اخيك. لقد وصفه كل من ترجم له بجملة أوصاف، يعني بكمية أوصاف تنبئ عن عظيم فضله وعلو مرتبته واتساع دائرته. قال الحافظ ابن رجب: كان عارفا بالتفسير لا يجار فيه. يعني لا يجار فيه، يعني ما حدش يقف قدامه، ما حدش يقدر يجيبه. لما يجري لما يخش بالتفسير انت تنهج تفلت بدري، هو ايه الدمع، يعني معناه انه فيه ما عنده من علم فيه وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى في زمانه، وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها دياد الطولة، يعني كان إمام، وبعلم الكلام وبعلم أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم كان بارع في هذا، ولذلك استخدم ما عنده مما كان فيه قبل ان ينضبط في مبارزتهم، لان واحد منهم يعني فاهم، مش واحد بقى بيتكلم مش داري ايه اللي بيقوله، لا ده واحد ايه فاهم اصولهم مذاهبهم طرق استدلالهم ما يبنون عليها اصولهم ما يبنون عليها عقائدهم ومذاهبهم في الصفات او في غيرها. فكان بيغزو ها ويضرب ضربة الواعي الذي يعرف من أين إيه يحمل السهم. وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر. والتأله يعني العبادة، ولهج بالذكر يعني على طول. ومعنى اللهج بالذكر هو إلحاق الذكر بالذكر. أنت تقول إيه اللهم اغفر لي وارحمني، والأسبوع الجاي اللهم اغفر لي وارحمني، لا هو كان ينهج يعني إيه، يعني خلص الذكر ده اللسان يستلم اللي بعده، وده معناه إنه دوام الذكر وتغيره. وشغف بالمحبة والإنابة، محبة لله سبحانه وتعالى والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له والإطراح بين يديه عن عتبة عبوديته، على عتبة عبوديته، يعني دائما كان يبقى منكسر بين يدي ربه. وابن القيم وقف في مؤلفاته على ألفاظ لم تعرف إلا منهم، يعني مثلا تقرأ بيقول لك وحقيقة الخشوع هو أن تجمع جمعية القلب على الله، اللفظ ده ما قرأتهوش غيره لكن كان من أصل دقيقة جدا. ومعنى تجمع جمعية القلب على الله مش جمعية يعني كفراس، لا، إنما جمعية القلب يعني أن تجمع كل هموم القلب وشروده وأحاسيسه ووروده على الله سبحانه وتعالى. فإذا القلب مبقاش الواحد في اللحظة الواحدة ما بين يعني ما بين قرب من الله وشهوة، وما بين خوف منه وخوف من غيره، ما بين توكل عليه وتوقع على غيره في الوقت واحد، لا، تجمع كل همم القلب وأشتاته على الله وحده سبحانه وتعالى. والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك. ده ابن رجب، وخد بالك ابن رجب أيضا حافظ أيضا لا وغير كده، له في المحبة وله في الود وله في الرقاق شأن عظيم، فهم؟ يعني ابن رجب يعني متأصل في هذا الباب، ومع ذلك يقول لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة، ولا يعني ولا أعرف منه وحقائق الإيمان، وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. شوف الكلام الدقيق، يعني محدش فكر أن أنا أقول الكلام ده يعني ده إيه بعتبره بقى نبي أبدا، لكن لم أرى في معناه في معنى هذه الأشور الأمور في معنى هذه الشمائل مثل ابن القيم رحمه الله. وقال الحافظ الذهبي عني بالحديث ومتونه وبعض رجاله، وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره وبالنحو ويدريه وفي الأصلين للكتاب والسنة، وتصدر الاشتغال ونقل العلم. وقال الحافظ ابن كثير برع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير. يمكن أنا ذكرت لكم أن بعض الآيات وقف على اتماعض معانيها لم يوقف عند غيره بما فتح الله عليه بمثله. وفي الحديث والأصلين والكتاب والسنة. ولما عاد ابن ثانية من مصر سنة 712 هجرية لازمه إلى أن مات، لكن لازمه إلى أن مات مدة ملازمة ابن القيم اختلف ما بين 8 و12 عام. سبب المدة هو هنا المدة لما توصل لو هناك 51 ودي 712 يبقى كم سنة؟ لا يبقى 43 عام، بعد معذرة 39 عام. لكن هو اللي حصل انه لازم ابن القيم لازم ابن تيمية مرات يعني وابتعد عنه سنين ولازم مرات، لكن جه في الفترة الأخيرة ولزمه إلى أن مات، يعني ما ظلش 39 عام. لأن ابن تيمية أيضا له تنقلات، لكن داخل شرطش في التقرير ده عشان تفهم لما تقرأ في الموقف إن هو مدة الملازمة كانت قد كده تبقى عارف. فأخذ عنه علما جما ما من سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الاجتهاد. وكان حسن القراءة والخلق، وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد، لا يقصد أحدا ولا يؤذيه. وخد بالك إنه من أعظم الأسباب المعينة على التعلم وحبل العلم وفتح الله على المتعلم الخلق الحسن، لأنه الضغينة والبغضاء والغلة في القلوب للآخرين من أعظم موانع الفتح، فهم؟ من أعظم موانع الفتح. يعني القلب المملوء غل على الآخرين وحسد لبعض الناس فهم وشهوات ومملوء بحب والعياذ بالله الزنا والخلع والميل ويحرم، بينما القلب اللي مملوء بالود ومحبة الآخرين وتمني الخير والسعي في البر ويخلي قلبه من الأحساد، لأن الأحساد قديما قالوا ما خلى جسد من الحسد، ما خلى جسد من حسد فهم؟ يعني مع ذلك ان اي نفس هتسرب اليها الايه؟ الحسد. لكن المؤمن التقي النقي يعمل ايه؟ يدفع بالتبريك تبارك الله ما شاء الله، يدفع بحب الخير، يدفع بان ده فضل الله فيه ما يشاء وانه لم يؤخذ منه، يعني يحصل ايه؟ مداواة فهم؟ القلب فأفأ يحط له صبغة زيوت فهم؟ يحط له ميكروكروم، يحط له مدهان، مش يسيبه لحد ما يمدد، فإذا هيتقرب الحسد إلى القلب. لكن بالتقوى واليقين والاحتساب والنظر إلى فضل الرب جل وعلا يطرد يعالج الإيه؟ فهو بيقول إن هو وكان حسن الخلق، حسن القرآن، حسن القراءة والخلق، كثير التوجد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يحقد على أحد، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وقلنا أنا أعرفش حد ولا أعرفه في زماننا أكثر عبادة من القيم. وقال ابن نصر الدمشقي، كنت بالك الكلام ده كان مين اللي قاله؟ ابن كثير، يعني اللي بيقولوه فطاحب أئمة تراجمهم فيها من الخير الكثير، يعني مش إيه؟ مش يعني مش أقل منه. وقال ابن نصر الدمشقي وكان ذا فنون، يعني ابن القيم رحمه الله، وكان ذا فنون من العلوم وخاصة التفسير والأصول من المنطوق والمفهوم، وقال قال أبو بكر محمد بن المحب فيما وجده بخطه، قلت إمام شيخنا المصري ابن القيم في درجة ابن خزيمة، فقال هو في هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه. طلعت عليكم الفقرة دي. وقال القاضي برهان الدين الزرعي أو الزرعي، ما تحت أديم السماء أوسع منه علما، درس بالصدرية مكان مدرسة ما الصدرية، وأما بالجوزية، أما يعني علم فهم، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلوم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. وقال الحافظ ابن حجر كان جريء الجنان، صاحب عقيدة قوية، واسع العلم، عارفا بالخلاف ومذاهب السلف. وقال الشوكاني كان متقيدا بالأدلة الصحيحة، معجبا بالعمل بها، غير معول على الرأي المذهبية، صادعا بالحق، لا يحابي فيه أحد، ولذلك خالف مذهبه والمذهب الحنبلي في كثير من المسائل. تصنيف، صنف رحمه الله تصنيف كثيرة بلغت 62 كتابا في مختلف العلوم، النيف من 3 لـ9، يعني حاجة 60، 63 64 65 كده، 62 كتابا في مختلف العلوم، منها ما هو كبير يقع في مجلدات طبعا كزاد المعاد، ومنها ما هو في مجلد، وجميعها جيد مفيد في بابه. فله في الفقه وأصوله إعلام الموقعين عن رب العالمين، وله مباحث أصولية في هذا الكتاب يا أخوان لم تجتمع في كتاب أصول آخر، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وهو كتاب يعتمد عليه أهل القضاء، يعتمد عليه أهل القضاء اعتمادا جم كبيرا جدا، وإغاثة اللسان من مكائد الشيطان، وهو كتاب من الكتب العظيمة التي تدفع الوسواس وتنبه الناس من مكائد الشيطان والعياذ بالله، وكيف يلبس على العالم والمتعلم والعابد والجاهل والكبير والصغير حتى يقاف الشرك. وتحفة المولود في أحكام المولود وأحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة تقريبا مرجع ينظر وجود نسله فيما يتعلق بكل ما يتعلق بأهل الذمة من أهل الكتابين وما لهم الحقوق على اختلاف موقعهم سواء في دار السلم أو غيرها، وما يتعلق بكل ما يدور في هذا الباب سواء في التعاملات، إيجارات، العيادة المريض، الزيارات، المجاورات، سكن الدور، فهم الحقوق كذا، العهود وغير ذلك. والفروسية، وفي الحديث والسيرة تهذيب سنن أبي داود وإيضاح عليه ومشكلاته طبعا مشهور، وزاد المعاك في هذه خير العباد. طبعا هم هنا حسبوه على السيرة، فهم على أساس أنه إيه؟ أنه أصله الأمور كلها في ظل إيه؟ تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العقائد اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وهو كتاب عظيم في بيان فساد أصول أهل الكلام والمعطلة للصفات. والصواعق المصطلح الجهمية والمعطلة، وهو كتاب 4 مجلدات لكن له اختصار. والشفاء العريف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وهو من أنفع كتب في هذا الباب، في بيان حقيقة القدر وسر القدر الذي لا يعرفه إلا الله، وكيف أن الله تبارك وتعالى حكيم وأن قدره يجري على حكمة بالغة، فهم؟ وكثير من أمور الكلام على الشقاء والسعادة والهدى والضلال. اسم كتاب الشفاء العريف كتاب نافع جدا طبعا مادته يعني لا تفيد المبتدئ، لكن هو بحيث في مادته لا يجد طالب العلم الطالب لهذه المسألة من العلم لا يجد مرادفة. وهداية الحرارة من اليهود والنصارى، وطبعا هو كتاب انتفع به كثير من المناظرين الذين لا زالوا حتى في هذا يناظرون أهل الكتابين، ويترتب على هذه المناظرات دخول كثير منهم في الإسلام. وكتاب هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكلام عن الجنة ونعيم الجنة وما يتبع الموت من روضة الجنة ونعيمها. وكتاب الروح، وإن كان البعض يشكك في ثبوت ابن القيم، والكلام على كثير من الأمور الغيبية المتعلقة بالروح ومقامها ومكانها وسكونها. وفي الأخلاق والرقاق مدارج السالكين، وهو كتاب شرح كتاب الهرم اللي هو منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب عظيم جدا في بيان كثير من مقامات العبودية. وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو كتاب عقيدة نافع يتكلم في حقيقة الصبر والشكر، ولذلك سمي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. والداء والدواء، وهو من أنفع الكتب التي تتكلم على أمراض القلوب وتتكلم على مداخل الشيطان وعلى علاج ذلك ومباعث إدخال النفس الدغل على النفع. والوادر الصيد من الكلم الصيد، وهو كتاب عظيم في الذكر، فيه مقدمة من أنفع ما يكون، هذه المقدمة يمكن شرع أحد الإخوان في جعلها كتيب اسمه فضائل الذكر على ما أذكر لمكتبة أولاد الشيخ، جعل لأن لما في هذا الجزء اللي هو المقدمة قبل الشروع في أذكار الصباح والمساء والطعام والشراب ودخول الدار وما شابه، جعل مقدمة نصف الكتاب تقريبا، ها قل ما تجد مثلها فيما يتعلق بالذكر وفضله ومنافعه. يعني عندك كتاب بتاع حسن المسلم، بس طبعا ايه طريقة ابن القيم يعني. والعلوم المختلفة، وفي العلوم المختلفة التبيان في أقسام القرآن، وده كتاب نافع، ولازال حتى الآن الذين يتعلمون علوم القرآن لا يستغنون بحال عن هذا الكتاب اللي هو التبيان في علوم في أقسام في علوم القرآن. وبدائع الفوائد، والفوائد وبدائع الفوائد من جنس واحد، فيه كلام على كثير من اللطائف العلمية والأصولية، والبعض اللطائف القرآنية تعتبر كأصول أو إشارة إلى كثير من أصول مصار الكتاب والسنة، منها القواعد اللغوية والفوائد العلمية والتنبيهات الأصولية متفرقة. فالذلك سمي إيه؟ الفوائد أو بدائع الفوائد. هما كتابين. وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب يحكي أو يعني يدور أمره فيما يتعلق بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحق النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الصلاة على النبي، معنى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم، معنى هذه المسائل وما دور آلها من مسائل علمية متعلقة به، يعني الآل وما معنى الآل، يعني ايه الصلاة على النبي وايه معناها شرعا، السلام على النبي معناه ايه شرعا، ها وما يتعلق بذلك من قضايا عقديه وعلميه. اسم جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خلقها. وروضه المحبين، وهو كتاب رقاق عظيم وطريق الهجرتين وباب السعادتين اللي هو بيسموه سفر الهجرتين هو كتاب عظيم جدا في الولاء والبراء، كتاب عظيم جدا في الولاء والبراء، سواء في بيان حقيقة الإيمان وموقف المؤمنين في الدنيا ومراتبهم في الآخرة، وكذلك مراتب الكافرين والمخالفين. ومستحضر السعادة وهو مصنف عظيم في فضل العلم وفي العلم وحقيقته ومراتب العلماء المتعلمين وفضل التعلم وطلب السعي في طلب العلم ومناقب ذلك في الدنيا والآخرة، ذات مسمى مفتاح. ايه هو مفتاح دار السعادة؟ دار السعادة من الجنة، مفتاحها العلم صح، وغيرها من الكتب النافعة، وغيرها من الكتب النافعة. ده جزء اللي عرفت ان انا اقرأه، طبعا وفاته عرفت ما يتعلق بوفاته. الكتاب طبعا بدأ بمقدمة للمؤلف، مقدمة نافعة. انا عادة لما بشرح كتاب في كثير من الاحيان بتغاضى عن مقدمة المؤلف، اذا لم يكن فيها علم ولم يكن فيها فوائد، لم يكن مثلا من باب خطبة الحاجة والثناء على الله وتعريف بين ايه اللي صنعه في الكتاب وبعض التقديمات، خلاص تبقى قضية ايه يعني مش ما فيهاش. لكن مقدمة ابن القيم في زاد المعاد كتاب منفصل، مقدمة حتى هممت، وإن كنت ما بحبش أعمل يعني مش ما أعرفش أعمل بالطريقة دي، لكن هممت لكثرة ما فيه أن أفصلها في رسالة أتتبع بيان بعض ما فيها من معاني. لكن الحقيقة إنه اللي وجدت إن ده هيبقى الفصل يعني جزء أو عضو من الجسد لا نفك عنه، وإنه بقاه في محل والإشارة إليه في المطيل أفضل من إيه من هذا الفصل. لكن اللي أهملت بذلك مش عشان صواب، لكن لشدة اللي ساعات الواحد لما بيشوف خير موجود في موطن ومقدمة كتاب فصل كتاب بحيث ايه يبلغه للمسلمين، يقول يعني الناس لو عرفت الموضوع ده لأنه فيه خير كثير جدا. هذا المقدمة أيضا فيها خير كثير جدا، من جهة إيه بقى؟ من جهة الربط بالكتاب والسنة والحرص الشديد جدا على معرفة أن فضل الله عز وجل يؤتي من يشاء من جهة العلم، والتعريف بأن الله فضل، لأن الله فضل بعض الخلق على البعض، لأنه هو الذي خلق كل شيء وفضل مما خلق ما فضله من شيء، خلق الأرض وفضل بعضها، خلق السماوات وفضل بعضها، خلق الماء وفضل بعضه، فهم؟ خلق البشر وفضل بعضهم، خلق الأيام وفضل بعضهم، فهم؟ فقضية الخلق له والتفضيل أيضا له، فهم؟ ثم أيضا في هذه المقدمة تفصيل يتعلق ببدية الارتباط بالكتاب والسنة. وطبعا دي تعمل إيه؟ المقدمة دي عايزين فيها حاجتين، أنا بقولهم دلوقتي وأذكر يوم بعد ما أخلص. عايز يقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم هو فضل الله يؤتيه من يشاء، فضله الله على العالمين، والفضل ده ها لا يستطيع أحد أن يجيبه لنفسه، لأن اللي بيخلق هو الله واللي بيفضل هو الله، لقوله تعالى ويخلق ما يشاء ويختار، يخلق ويختار يعني يخلق ويفضل. وهذا المفضل فهم إذا أردت أن تنال بعض ما تبدل به أمام الطريق وهو اتباعه والاستنان بسننه، فكانوا عايز يقول يا جماعة أنا هكتب لكم في الكتاب ده هدي من فضله الله على العالمين ها ومن اذا صرت خلفه واتبعت سننه نلت بعض هذا الفضل. محمد رسول الله والذين معه، اذا ربنا فضل عليه بفضل وتفضل ايضا ها يعني فرعا عن هذا الفضل وفيضا وغيظا من هذا الفضل على من ايه معه. هو في المقدمة دي يشتمك بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع تأصيل عقدي لمسألة التفضيل والخلق، وإن قيمة السلامة ونيل الفضل في أنك تمشي وراء هذا الهادي الأمين عليه الصلاة والسلام، النور الذي أرسله الله للعالمين، وإلا فتبقى العملية مش لخبطة، وتبقى العملية مخبطة، تبقى العملية غرقانة ملهاش حدود ملهاش أبعاد ملهاش مراتب، فهمت؟ طبعا المعاني دي احنا كلنا محتاجينها، لان احنا مع جهلنا وقلة علمنا في بعض الاحيان لا ندري ان تصل المنزلة اللي قدها مش يعني الواحد لا يذمه، الموحد لا يصبه، الموحد لا يتعدى عليه ولا ينقض شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن الموحد يغفل عن مرتبته، لا ينزل المنزلة التي ينبغي ان تكون. يعني فاهم؟ يعني فانت ما اهنتش ما طعنتش، لكن برضو ما كرمتش التكريم الذي ينبغي. فدي واحدة احنا محتاجينها جدا، ان نوقظ في قلوبنا، ان نوقظ في نياتنا وهماتنا وعقيدتنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كمسلمين من خلال ما انزل المقام الذي انزله اياه ربه سبحانه وتعالى. صح، اياه ربه سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت نعرف قيمة الاتباع، وان لا سبيل للنجاة الا بالاتباع، وانه ايا كان مما سوى النبي صلى الله عليه وسلم من عالم معظم مبجل كثر علمه، او من متبع كثر اتباعه، او من ذو شهرة بلغت العنان، لا يمكن ولا يحق له ان يكون في المقام الذي اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفضل وهذا المقام لا يشارك فيه غيره. فاحنا محتاجين لهاتين الزاويتين اللذان اراد طبعا هو ابن القيم طريقته يعني متأثرة جدا بطريقة ابن تيمية، وإن كان هو أحسن حالا في التقسيم، لكن ابن تيمية كله بيخر علم أول ما يفتح مسألة فتلاقي العملية راحت، فبيعرفش إيه يقسم، فهم؟ وعدم التقسيم ده لما بيكون عندنا معلمتين صغيرين نقول إيه أولا وثاني عشان إيه يعني نكبرهم ونظبطهم، لكن لما يكون العملية فهم؟ زي ما يكون عندك أنت إزازة مية تجيب أربع كوبايات تحطين شوية، لكن لما تجيب من البحر فلسك بت إيه بتغرق كده مش هامة في الدنيا، ما يدري اسمه إيه عملية كتير. عشان كده أي واحد يقرأ ابن تيمية يقول لك ما بفهمش. ليه؟ لأنه مفيش تقسيمات، فاهم؟ مفيش عناوين مركبة على الموضوعات، بل الموضوعات إيه؟ فاهم؟ وإن كان الكلام بيبقى باين ويربط، لكن كثرة العلم هي اللي بتخلي ابن القيم نفس الطريقة برضو الموضوعات بت ايه، لكن يمكن يعني برضو ما يعني ما بلغش المبلغ، او يمكن يكون هو تفضل الى انه ممكن يكون فيه بعض الايه ما تحتاج نفس الداء موجود، وهو داء كثير العلم، داء اصحاب العلم الواسع بفضل رب العالمين، فهم؟ من العلماء هتلاقيهم ايه الامور بت ايه بتخرج، لكن الخروج نافع لطالب العلم، لانه فيه من الايه من الإرواء، فيه من الإرواء لظمأ المتعلم. فأقول وبالله التوفيق في الدقائق البقية أقرأ بس حتى لو مش هنلحق نكملها، لكن بس يبقى إيه ربطنا بالكتاب إلى أن إن شاء الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة. طبعا تعرفين إن الدرس يكون إن شاء الله تعالى إلى أن ييسر الله عز وجل بما هو أكثر من ذلك من الخير، يكون مرة وفي أسبوع وأسبوع بالتبادل مع درس الإيمان إن شاء الله تعالى. قال مقدمة المؤلف برضو بص في الكتاب لو سمحت، لو سمحت من باب التعاون على البر، من باب نفع نفسك، من باب تأخذ نفسك مشعل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهزاء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب، ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر سبحانه وتعالى، وإذا عصي تاب وعصى. العبارة دي يعني فعلا بتجيش الواحد بالمكان سبحان شأن الله العظيم. إذا أطيع لما بتعمل أي شيء الله يشكره لك، وفي المقابل لما بتذنب الله يتوب عليك ويغفر. شوف الرب الحليم سبحانه وتعالى يعني شيء يعني بعض شأنه العظيم سبحانه وتعالى، الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر. ومعنى شكر أي أنه أثابك على ما فعلت، فهم؟ لأن الشكر معناه مقابلة الصنيع لمقابل. لما تقول واحد شكرا، شكرا دي اسمها ايه؟ مقابلة، صح؟ يعني مثلا قال لك اركب معايا مش عارف اعمل هنا اتفضل دي، فبتقول له شكرا، بتقولهاش كده يعني مش هو وجهك تقول الناس شكرا شكرا، لما واحد يعمل لك حاجة بتقول له ايه؟ دي اقل شكرا، دي سمية شكر ليه؟ لأنها مقابلة الصنيع بمقابل طيب، بمقابل طيب مش مقابل سيء، فاهم؟ فالله عز وجل ما يفعل العبد من خير إلا ويعطيه مقابل، صح؟ من عفو، من حسنة، من إكرام، من سعة رزق، من ستر في الدنيا، طبعا غير بقى ما يدخله في الآخرة، كعطايا عطايا. وحسنة والأساس الشرع بالبينة، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عوني لأتاك. والحمد لله الذي شهدت له بربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته، من عجائب صنعته وبدائع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والأكام، الأكام الجبال التلال الرواسي والرمان، وكل رطب وياب وكل حي وميت. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله، يبقى الكلام اللي فات ده كان حمد، بدأ بالحمد، لكنه ذكر صنوف المحامد. يعني أنت ممكن تقول إيه؟ إن الحمد لله نحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، مش كده؟ هو بقى إن الحمد لله وسعها بما عنده من خير، من ذكر، من لسان اللهج بالذكر، فهم؟ فذكر بعض صنوف المحامد. وكل دي يعني الصفحة دي كانها إيه؟ إن الحمد لله، وده موافق للسنة اللي هو البدء بالإيه؟ بالحمد، فهم؟ البدء بالحمد. وقد يكون بدأ بالتسمية، فهم؟ لأنه في وصف النسخ بعضها النسخ معظمها يعني كتبها الكتبة، فالبدء بالحمد صحيحة، والبدء بالبسملة في المكتوبات أصح. البدء بالحمد صحيحة، والبدء بالبسملة في المكتوبات إيه؟ أصح، فاهمين؟ طيب هحب أقرأ معاكم الفقرة دي ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن أسأل الله تعالى أن ييسر لي ولكم الأمر، وأن يعينني وإياكم على البر. وإخوان، اجعلوا هذا بداية خير في أنفسكم، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، واصبروا، والصبر على الطاعة المداومة مع الثبات، المداومة مع الثبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على الخير، وأن يبارك لنا ولكم، ويعني برجاء يعني يكون الأمر فيه يعني همة متبادلة، فيه خير، فيه سعي. وزي ما قلت لك احرص على هذا الكتاب لما فيه من بركة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم في هذا الأمر نافعا. وطبعا يا أخوان احتمال يكون يوم الثلاثاء القادم آخر جلسة في محاكمة الشيخ فوزي وإخوانه، فأنا أوصي نفسي وإياكم أن أنتم تهتموا يعني بالعلاج بشيء من الدعاء وشيء من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. فلعل الله سبحانه وتعالى يرزق أحدكم دعوة مستجابة ويفتح على عبد منا بدعوة يقبلها سبحانه وتعالى تكون سببا لتفريج كرب هؤلاء. فنسأله سبحانه وتعالى: اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وأنت على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من سبحت له السماوات والأرض ومن فيهن، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو سماك به نبيك صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تفرج كرب عبدك فوزي وعبدك عمر وعبدك نشأة وسائر إخوانهم يا رب العالمين، وأن تفرج كرب المكروبين في مشارق الأرض ومغربها. اللهم فرج كربهم، اللهم فك أسرهم، اللهم يا ربنا بول هذه المحاكمة عنهم، اللهم اقدر لنا ولهم الخير حيث كان ثم ردنا به، اللهم لا تسوءنا فيهم يا رب العالمين. اللهم إنه لا حيلة لنا إلا بك وأنت نعم المولى ونعم النصير، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك وأنت نعم المولى ونعم النصير، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا وإياهم يا رب العالمين، اللهم لا تضيعنا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تسؤن فيهم يا رحمن يا رحيم، فرج كربهم وفك أسرهم، ردهم إلينا سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا من أنجيت يونس من بطن الحوت، ويا من أنجيت يوسف من جوف البئر، ويا من أنجيت محمد في الغار، نسألك أن تنجي عبادك هؤلاء بما دعوا إلى سبيلك وبما علموا الناس الخير وبما جاروا بالحق وبما باعوا إليك رب العالمين. ومنهم عبادك وأنت رب كريم، ومنهم عبادك وأنت رب رحيم، اللهم إنهم عبادك وأنت أرحم الراحمين، مقاديرنا بيدك فاقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. اللهم يا ربنا فك أسرهم، اللهم بور هذه المحاكمة عنهم، اللهم ألق على لسان القاضي حكما يا رب العالمين هينا لينا يا أرحم الراحمين، ألق على لسان القاضي حكما ببراءتهم يا رب العالمين، اللهم ألق على لسانه حكما ببراءتهم يا رحمن يا رحيم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احفظهم في أهلهم وزويهم، اللهم اجزهم خيرا بما علمونا، اللهم اجزهم خيرا بما دعونا إلى الخير، اللهم اجزهم خيرا بما أرشدونا إلى الخير، اللهم لا تصبنا فيهم بمكروه يا أرحم الراحمين، اللهم لا ترنا فيهم سوءا يا رحمن يا رحيم، اللهم إنا نستغيثك فأغثنا، اللهم إنا ندعوك فاقبل منا، اللهم إنا ندعوك ونجأر إليك فأجبنا، فرج كربنا وكربهم، اللهم فرج كربنا وكربهم، ومنجنا وإياهم من كل سوء وبلية ومكروه، اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين، أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحم ضعفنا وعجزنا.